بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 89 من الفقه الواضح. قال: يا رسول الله، فالثمار ما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح أو الجرين ففيه القطع، والقطع فيما بلغ ثمن المجن. يدل هذان الحديثان على اعتبار الحرز في وجوب القطع، فإنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين. والإنسان حرز لثيابه وفراشه الذي هو نائم عليه، سواء كان في المسجد أم في خارجه، وكذلك هو حرز لما يحمله من نقود في جيبه أو في حقيبته التي يمسكها بيده أو يضعها تحت رأسه عند نومه. فإذا سرق أحد منه شيئا مما يحرزه لنفسه من ذلك، وكان هذا الشيء يساوي ربع دينار أو 3 دراهم، فقد وجب فيه القطع. فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمنها 30 درهما أنا أهبها له؟ قال: فهلا كان قبل أن تأتيني؟ أي فهلا عفوت عنه ووهبتها له قبل أن تأتيني؟ أو كما قال. الشرط 7 في وجوب القطع: ألا يكون السارق مضطرا لسد جوعته أو جوعته لسد جوعته، حيث لم يجد من الطعام الحلال شيئا يأكله. ولهذا منع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قطع يد السارق في عام الجماعة في عام المجاعة، متابع بعون الله عز وجل. وفي الحاشية 1 الحظيرة 2 أي لم يأخذ شيئا من المسروق في طرف ثوبه، 3 أي ليس عليه قطع وإن كان عليه إثم لأكله من غير ملكه، 4 هو الجرن المعروف، 5 قطيفة لها أعلام، متابع بعون الله عز وجل. وقد روى مالك في الموطأ أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فامتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر لحاطب: أراك تجيعهم؟ ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. أو كما قال. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر: أعطه 800 درهم. ويروي ابن وهب أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا أرسل وراءه من يأتيه بهم، فجاء بهم، فقال لعبد الرحمن بن حاطب: أما لو أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك، أو لأغرمنك، يمكن أن تكون لأغرمنك، والله تعالى أعلم، متابع بعون الله عز وجل. حكم المنتهب والمختلس والخائن: المنتهب هو الذي يأخذ المال بطريق القهر والغلبة، والمختلس هو الذي يسلب المال من صاحبه خفية دون أن يخرجه من حرزه، فلو أخرجه من حرزه خفية سمي سارقا. والخائن هو الذي يأخذ المال خفية من غير حرزه ويظهر النصح للمالك. وهؤلاء الثلاثة لا تقطع أيديهم فيما أخذوه قل أو كثر، لأن من شروط القطع كما قلنا إخراج المال من حرزه، وهؤلاء لم يخرجوا المال من حرزه. ويرى أحمد بن حنبل وإسحاق وزفر والخوارج أن هؤلاء الثلاثة حكمهم حكم السارق فتقطع أيديهم، وبذلك قال الشافعية والحنفية أيضا، والأصح ما ذهب إليه الجمهور لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وعن محمد بن شهاب الزهري قال إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد ليس في الخلسة قطع. رواه مالك في الموطأ. وتابع بعون الله عز وجل. قال ابن القيم وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، لا يمكن لصاحب المتاع أن يحترز بأكثر من ذلك. فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرء من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم. أما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس أو يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حين تخليك وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر منه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. جحد العارية، العارية هي ما يستعار من الأمتعة والآلات وغيرها بقصد الانتفاع به ورده بعد ذلك إلى صاحبه. وقد اختلف الفقهاء في من استعار شيئا ثم جحده أي أنكره وأبى أن يعيده إلى صاحبه، هل تقطع يده بوصفه سارقا لهذا الشيء المستعار أم لا تقطع يده بوصفه خائنا وليس بسارق. فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم القطع لأن القرآن العظيم والسنة أوجبا القطع على السارق والجاحد، والجاحد للعارية ليس بسارقه. إذن أعيد، لأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق والجاحد للعارية ليس بسارقه. وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية أو كما قال صلى الله عليه وسلم النباش. واختلف الفقهاء أيضا في حكم النباش أعيد وتذكرت ملاحظة، يمكن أن يكون هذا الكلام في رواية أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وتحتاج إلى تحقيق. أتابع بعون الله عز وجل النباش، واختلف الفقهاء أيضا في حكم النباش الذي ينبش القبور ويأخذ أكفان الموتى، فذهب الجمهور إلى أنه سارق تقطع يده لأن القبر حرز لما على الميت من الأكفان، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أن عقوبته التأديب بالضرب والحبس، وليست عقوبته قطع اليد، إذ ليس بسارق حقيقة عندهم، لأنه أخذ مالا غير مملوك لأحد، لأن الميت لا يملك شيئا، ولأنه أخذه من غير حرز، فالقبر عندهم ليس حرزا معتبرا، والأصح ما عليه الجمهور، لأن أهل الميت قد جعلوا القبر حرزا له ولما عليه من الأكفان. مختطف الأطفال، وقد اختلف الفقهاء وكذلك في حكم من يخطف طفلا لإبعاده عن أبويه نكاية لهما أو بيعه أو أخذ الحلوان عند رده إليهما، فقال جماعة من الحنابلة والشافعية والحنفية: لا تقطع يده، وإنما يؤدب على ذلك أدبا يردعه لأنه لم يسرق مالا. وقال المالكية وكثير من أهل العلم: بل تقطع يده لأنه من أعظم المال، ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الدار قطني عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر بيده فقطعت. واختلفوا في من سرق ما على الطفل الصغير من ثياب وحلي، فقال مالك: لا تقطع يده إلا أن يكون معه حافظ يحفظه، لأن الحافظ يكون كالحرز له. وقال أبو يوسف من فقهاء الحنفية: يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب، لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما، فكذا لو سرقها مع غيرها. والذين لم يوجبوا القطع على مختطف الأطفال أوجبوا على الحاكم تأديبه بما يراه رادعا له عن ارتكاب مثل هذا الجرم البشع، وذلك بضربه ضربا شديدا أو بحبسه حبسا طويلا وما إلى ذلك من أنواع التنكيل. ما يثبت به حد السرقة؟ يثبت حد السرقة بالإقرار أو البينة، وهي شهادة رجلين مسلمين عدلين، فإن أقر السارق والعياذ بالله عز وجل بما سرق عند الحاكم ولم يرجع في إقراره، وكان ما سرقه يساوي ربع دينار أو 3 دراهم، أمر الحاكم بقطع يده جزاء بما كسب نكالا من الله. وكذلك لو شهد عليه رجلان مسلمان عدلان بأنه أخرج مال غيره من حرزه خفية، وكان هذا المال يساوي النصاب السابق ولم يرجع أحد منهما في شهادته، أمر الحاكم بقطع يده. هل يشترط تكرار الاعتراف؟ يرى أبو حنيفة والشافعي ومالك أن السارق إذا اعترف بالسرقة ولو مرة واحدة قطعت يده، لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار. ويرى الحنابلة أنه لا يقطع إلا بعد أن يعترف مرتين، لما رواه أبو داود بإسناده عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له: وما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو 3 فأمر به فقطع، ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره. وروى سعيد عن هشيم وسفيان وأبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: شهدت عليا أتاه رجل فأقر بالسرقة فرده، وفي لفظ فانتهره، وفي لفظ فسكت عنه، ثم عاد بعد ذلك فأقر، فقال له علي: شهدت على نفسك مرتين، فأمر به فقطع، وفي لفظ قد أقررت على نفسك مرتين. وأجاب القائلون بعدم اشتراط التكرار بأن ما وقع من التكرار في بعض الحالات فقد كان المراد منه التثبت. قبل المتابعة في الحاشية واحد، أي ما أظنك، متابع بعون الله عز وجل. إذا اختلف الشاهدان هل يقام عليه الحد؟ قال ابن قدامة في المغني: إذا اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان أو المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر أنه سرق يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت وشهد الآخر أنه سرق من هذا البيت، أو قال أحدهما سرق ثورة وقال الآخر سرق بقرة، أو قال ثورة وقال الآخر سرق حمارا، لم يقطع في قولهم جميعا يعني الحنابلة. وبه قال الشافعي أبو ثور وأصحاب الرأي يعني أبا حنيفة وأصحابه أو يعني أبا حنيفة وأصحابه: هل تتوقف إقامة الحد على مطالبة المسروق منه؟ يرى أبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي أنه لا يقام الحد على السارق إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته، وهذا بناء على أن الحد حق من حقوق الآدمي إن شاء طالب به وإن شاء عفى عنه. ويرى المالكية وكثير من الفقهاء أن الحد حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وحق الله أعيد وحق أعيد ويرى المالكية كثير من الفقهاء أن الحد حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وحق من حقوق الآدميين وحق من حقوق الآدميين، فمتى ثبتت السرقة على المكلف أقيم عليه الحد سواء طالب المسروق منه بإقامته أم لم يطالب بإقامته. تلقين السارق ما يسقط الحد، ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى مرتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، وهذا قول عامة الفقهاء. في الحاشية واحد، جيم ثمانية صاد 279، اثنان جيم ثمانية صاد 381. متابع بعون الله عز وجل. وروي عن عمر أنه أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قال: أعيد، أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا، فتركه. وروى أو روي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء، وبه قال إسحاق وأبو ثور. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق: ما إخالك سرقت؟ وقال لماعز: لعلك قبلت أو لمست. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أقر عنده بالسرقة فانتهره، وروي أنه طرد أو ربى أنه طرد ونصح والله تعالى أعلم، وروي أنه طرد. كيف تقطع يد السارق إذا ثبتت جريمة السرقة بالإقرار أو بالبينة؟ وجب على الحاكم أن يقطع يد السارق إذا كان مستوفيا للشروط التي ذكرناها من كونه عاقلا بالغا مختارا غير مضطر إلى آخره، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف فور ثبوت الجريمة عليه، ولا يجوز العفو عنها من أحد لا من المجني عليه ولا من الحاكم، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها. فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجافوا العقوبة بينكم أو تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهى بها إلى الإمام أو انتهي بها وتحتاج إلى تحقيقه فلا عفى الله عنه إن عفى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى. ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فقال أبو حنيفة: يعزر ويحبس، وقال الشافعي وغيره: تقطع يده اليسرى. ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق يعزر ويحبس، ويجب أن تحسم يد السارق بعد القطع بأي طريقة من الطرق التي تحبس الدم حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. في الحاشية واحد: يؤدب، فالتعزير هي العقوبة. متابع بعون الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد سرقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخاله سرقه؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال: اذهبوا به فقطعوه ثم احسموه ثم أتوا به. فقطع فأتي، فقال: توب إلى الله. قال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. اجتماع الحد والضمان. اتفق الفقهاء أن السارق إذا قطعت يده وكان المسروق موجودا في حوزته وجب على الحاكم أن يأمره برده إلى صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. واختلفوا في من قطعت يده وتلف ما سرقه هل يجب عليه الغرم أم لا يجب عليه، فذهب الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة إلى القول بأن عليه الغرم مع القطع، وقال أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء لا غرم عليه إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه. وفرق المالكية بين أن يكون السارق موسرا أو معسرا، فقالوا: إن كان موسرا جاز للمسروق منه أن يطالبه بقيمة ما سرقه، وإن كان معسرا لم يكن له الحق في مطالبته حتى ولو أيسر بعد ذلك، ويشترطون دوام اليسر إلى يوم القطع. وحجة من جمع الأمرين أن في السرقة حقين: حقا لله تعالى وحقا للآدمي، حقا لله تعالى وحقا للآدمي، فاقتضى كل حق موجبة أو موجبة. وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة. وعمدة الكوفيين يعني الأحناف: حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. وهذا الحديث ضعيف لأنه مقطوع ووصله بعضهم وخرجه النسائي، ويقولون إن القطع هو بدل الغرم، وإن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول. وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس. تعليق يد السارق في عنقه. يرعى كثير من الفقهاء أنه يستحب تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها مبالغة في التنكيل به والتشهير بجريمته حتى يرتدع أمثاله وتنقطع أسباب هذه الجريمة وتنمحي آثارها من الأرض. وقد استدلوا على ذلك بما رواه الترمذي أبو داود والنسائي عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو، فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. وأخرج البيهقي أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. توبة السارق، إن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة لكل مذنب مهما أسرف على نفسه ونأى بجانبه، فقال جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال عز من قائل في شأن السارق بوجه خاص وفي غيره من العصاة بوجه عام: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فإذا تاب السارق عن السرقة قبل أن تثبت عليه بالإقرار أو بالبينة ولم يصل أمره إلى الحاكم، فعسى الله أن يتوب عليه بشرط أن يرد المسروق إلى صاحبه إن كان يعلم مكانه، أو إلى ورثته إن كان قد مات، أو يتصدق به على ذمته إن لم يعلم صاحبه إن كان لا يزال هذا المسروق بيده، أو يتصدق بقيمته إن لم يكن في يده ما دام موسرا. قبل المتابعة في الحاشية: 1 شرح المهذب، 2 سورة الزمر، 3 سورة طه، 4 سورة الشورى، 5 سورة المائدة. متابع بعون الله عز وجل. فإن كان معسرا فلينوي رده إلى صاحبه متى أيسر، فإن مات قبل أن يرده عفى الله تعالى عنه وأرضى عنه خصمه يوم القيامة. ولا تصح توبة السارق إذا تاب عن السرقة دون غيرها من الكبائر، لأن هذا يتنافى مع الإصلاح الذي شرطه الله سبحانه وتعالى في قبول توبته، فقد قال عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والإصلاح ترك المعاصي كبيرها وصغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إن وصل أمر السارق إلى الإمام وثبتت عليه جريمة السرقة بالإقرار أو بالبينة، فلا مفر من إقامة الحد عليه حتى ولو أعلن توبته على الصحيح من أقوال الفقهاء. فالتوبة في هذه الحال لا ترفع عنه العقوبة الدنيوية، وقد ترفع عنه العقوبة الأخروية إن صحت توبته واستوفت شروطها. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخاله سرقه؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال: اذهبوا به فقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به. فقطع فأتي به فقال: تب إلى الله. قال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. رواه الدارقطني. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.